بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام لأحكام صلاة الجماعة، مسألة 377. قال المصنف: الأحوط لزوما ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين. مقتضى الاحتياط اللزومي إن المأموم الذي يأتم في صلاة الجماعة أن يترك القراءة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهرين، أي صلاة الظهر والعصر. فإذا دخل المأموم في الجماعة وصلاة الظهر وصلاة العصر وكان في الركعة الأولى والثانية لا يقرأ، هذه الركعتين تسمى الركعتين الأوليتين من الصلاة الإخفاتية، الإمام هو يتحمل القراءة فيهما عن المأموم، فالمأموم لا يقرأ في الركعة الأولى والثانية. نعم، يستحب له أن يشتغل بالتسبيح والتحميد أو غير ذلك من الأذكار في فترة وقوف المأموم في الركعة الأولى والثانية، الإمام راح يقرأ عنه إخفاتا. يستحب له في هذه فترة وقوفه أن يشتغل بالتسبيح، كأن يسبح الله ويقول سبحان الله سبحان الله، أو التحميد كأن يقول الحمد لله الحمد لله، أو غير ذلك من الأذكار مثل التهليل كأن يقول لا إله إلا الله، أو الصلاة على محمد وآل محمد. ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر. إذا المأموم ائتم في صلاة الفجر ودخل في جماعتها لا يقرأ لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، بل الإمام يتحمل عنه القراءة لقراءة الفاتحة والسورة. وفي الركعتين الأوليتين من العشاءين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته، في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء تسمى بالركعتين الأوليتين من الصلاة الجهرية، هذه أيضا لا يقرأ فيها المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة مع الإمام، هذا إذا سمع صوت الإمام، لأن هي صلاة جهرية، صلاة العشاءين هي صلاة جهرية، إذا سمع صوت الإمام لا يقرأ. وكذلك لو سمع همهمته يعني صوته المنخفض أو تردد صوته أيضا لا يقرأ. والأحوط الأولى حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، يعني مقتضى الاحتياط الأولوي عندما يسمع صوت الإمام أو ولو همهمته أن ينصت، بمعنى يصغي ويلتفت إلى القراءة ويستمع لقراءة الإمام. والمصنف عبر بالاحتياط الأولى، هذا إشارة إلى أنه لا يجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام كوجوب، ولا يجب عليه. نعم، هو مقتضى الاحتياط الأولوي إنه يصغي ويلتفت إلى قراءة الإمام ويستمع له، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، هذا ما ينافي، لا ينافي الإنصات ولا يعارض الاستماع، إنه مع استماعه وإصغائه أن يشتغل بالذكر مثلا بالتسبيح أو التحميد أو التهليل، لا توجد منافاة ولا معارضة بين الاشتغال بالذكر والإنصات والاستماع لقراءة الإمام بالذكر أو نحوه مثل منه، مثل الصلاة على محمد وآل محمد، هذا في نفسه وحد ذاته ما يتعارض، يستطيع الإنسان أن ينصت ويصغي ويلتفت إلى قراءة الإمام ويستمع له، مع ذلك ويشتغل بالذكر وغيره كالصلاة على محمد وآل محمد في نفسه. وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة، ما تقدم من الحكم الذي ذكرناه كان في فرض سماع صوت الإمام ولو همهمته، أما إذا فرض أنه لم يسمع شيء من القراءة، عدم سماعه، أما بسبب أنه هو عند صمم لا يسمع، أو بسبب بعد الإمام عن المأموم بسبب تعدد صفوف الجماعة، أو بسبب حصول ضوضاء وصوت عالي قرب الجماعة وهو لا يسمع صوت الإمام بأي سبب من الأسباب، إذا لم يسمع شيء من القراءة كقراءة الفاتحة والسورة ولا الهمهمة، يعني حتى صوت المنخفض أو تردد الصوت لم يسمعه، فالمأموم هو بالخيار، إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك، هو مخير، يريد يقرأ، وإذا قرأ الفاتحة والسورة يقرأ بصوت منخفض وليس جهرا، وإن شاء ترك القراءة. وإذا سأل المأموم هل هناك أفضلية لأحدهما على الآخر، يعني هل الأفضل أن أقرأ أم أترك القراءة، نقول القراءة أفضل، القراءة أفضل. نعم، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. هذا كل ما ذكرناه من أحكام اللي منها ترك المأموم للقراءة في الأوليين من الظهرين واستحباب الاشتغال بالتسبيح، وكذا ترك القراءة في صلاة الفجر، والركعتين الأوليتين من صلاة العشاء يكون مخير هو، إذا سمع صوت الإمام ينصت، وإذا لم يسمع هو مخير. هذا كل ما ذكرناه في الأحكام هو يخص الركعة الأولى والثانية من صلاته اللي الإمام يتحمل فيها القراءة عن المأموم. وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، طبعا كالصلاة الرباعية مثلا كالظهرين والعشاء وكذلك الثالثة من صلاة المغرب، هذه لا يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيء، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، الركعة الثالثة والرابعة لا يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيء من حيث القراءة، بل لا بد للمأموم هو يعمل بوظيفته، فإن كان هو دخوله كركعة أولى أو ثانية يلزم عليه القراءة، يعني يقرأ الفاتحة والسورة كما لو أدرك الإمام والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وكبر ودخل مع الإمام، طبعا هذه تعتبر ركعة أولى أو ركعة ثانية تعتبر للمأموم، وإن كانت هي تعتبر ثالثة ورابعة للإمام، فإذا اعتبرت الأولى والثانية للمأموم وهو دخل وأدرك الجماعة يلزم عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة. وإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات. إذا وصل المأموم مع الإمام إلى الركعة الثالثة والرابعة، الإمام لا يتحمل شيء عن المأموم من حيث القراءة في الركعتين الأخيرتين، فالمأموم هو يقرأ بنفسه لنفسه ويتخير كصلاة الفرادة في الثالثة والرابعة، أما يقرأ الفاتحة فقط بصوت منخفض خافت أو يختار التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرأها ثلاث مستحب أو يريد أن يقرأها واحدة واجبة. نعم، وإذا سأل المصلي هل يوجد أفضلية بين القراءة والتسبيح للركعة الثالثة والرابعة للمأموم في صلاة الجماعة، الجواب نعم، التسبيح أفضل، كما مر علينا بأن التسبيح أفضل في صلاة الفرادة، كذلك هنا التسبيح أفضل في صلاة الجماعة. هذا فيما يخص القراءة في الركعتين الأوليتين والقراءة أو التسبيح في الركعتين الأخيرتين، ولا فرق في بقية الأذكار بينما إذا أتى بصلاة الجماعة وبينما إذا أتى بها فرادى. أما لو سأل المأموم بقية الأذكار الموجودة في الصلاة شنو حكمها بالنسبة للمأموم، نقول الأذكار الواجبة وكذا الأذكار المستحبة في صلاة الجماعة حالها حال الأذكار الواجبة والمستحبة في صلاة الفرادى، كما أنه في صلاة الفرادة يجب على المصلي أن يأتي بالأذكار الواجبة كذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهو مخير بين الجهر والإخفات، فكذلك في صلاة الجماعة أيضا يجب عليه أن يأتي بها، وهو أيضا مخير بين الجهر والإخفات. وكذلك الأذكار المستحبة، مثلا عندما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، أو يكبر الله أكبر. وكذلك عندما يرفع رأسه مثلا من السجود يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. هذه الأذكار المستحبة أيضا المأموم يأتي بها، وهو مخير بين أن يأتي بها بالجهر والإخفات. فالأذكار الموجودة في صلاة الفرادى هي نفسها الأذكار في صلاة الجماعة، سواء كانت واجبة أو مستحبة. إذا واجبة يجب على المأموم أن يأتي بها، إذا مستحبة هو مخير يريد يأتي بها وله الأجر والثواب أو لا يأتي بها، وكذلك هو مخير فيها بين الجهر والإخفات. مسألة 378، يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها. نحن قلنا إنه القراءة تسقط عن المأموم في الركعة الأولى والثانية، ولكن هذا سقوط القراءة وتحمل الإمام للقراءة عن المأموم يختص في حالة إن المأموم يستمر في الائتمام، يكون عنده نية الاقتداء والائتمام بالجماعة وهو مستمر على نية الاقتداء حتى يصدق عليه أنه يصلي جماعة. فإذا استمر بنية الائتمام والاقتداء بصلاة الجماعة ولم يحصل عنده قطع أو انفراد أو عدول بالنية، يبقى الإمام يتحمل القراءة في الركعتين الأوليتين عن المأموم، ولا يجب على المأموم أن يقرأ، بل تسقط القراءة عنهم. وأما إذا انفرد أثناء القراءة، بمعنى أنه عدل عن نية الجماعة والاقتداء إلى نية الانفراد، سواء كان عدول اختيارا يعني بدون اضطرار أو ضرورة، أو سواء كان عدول عن اضطرار بضرورة، إذا كان العدول أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها، يعني يكون يعيد القراءة من أول، يعيد قراءة الفاتحة والسورة من الأول، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوما. إذا كان هو في أثناء القراءة حصل عند العدول عدول اختياري أو اضطراري لعذر أو من غير عذر، وعدل من نية الاقتداء والجماعة إلى نية الانفراد، وكان هو العدول أثناء القراءة وقد وقع منه شيء من القراءة، كما لو فرض أنه قرأ 3 آيات من سورة الحمد وتبقى له 4 آيات، نقول لا يكتفي بقراءة ما تبقى من آيات الفاتحة، أو كان قرأ مثلا سورة الفاتحة بأكملها وبقي عليه قراءة التوحيد مثلا، نقول لا يكتفي بقراءة المتبقي وهو سورة التوحيد، بل يجب عليه أن يعيد القراءة من أولها، بمعنى يقرأ الفاتحة والسورة من الأول. وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط لزوما. ما تقدم عندنا من الحكم كان حكم العدول أثناء القراءة، وتبين أنه يلزم على المأموم أن يعيد القراءة من جديد، سواء كان عدوله اختياري أو اضطراري لعذر أو من دون عذر، ولا يكتفي فيما بقي من القراءة. الآن نعطي حكم الانفراد بعد القراءة، بعد الانتهاء من القراءة. المصنف قال وكذا، يعني وكذا لا تجزي القراءة إذا انفرد وعدل من نية الاقتداء والائتمام بالجماعة إلى نية الانفراد، وكان انفراد لا لعذر، يعني انفرد اختيارا لا اضطرارا، والمصنف من قيد بلا عذر بعد القراءة إشارة إلى أن حكم الشخص الذي ينفرد بعد الانتهاء من القراءة انفراد اختياري لا لعذر أو اضطرار، وقبل أن يركع مع الإمام تلزمه القراءة من جديد، لأن محل القراءة لا زال باقيا، ومع فرض الانفراد يصبح منفرد، والمنفرد تلزم عليه القراءة لبقاء محل القراءة. ما دام هو لم يركع مع الإمام فنقول يلزم عليه أن يعيد القراءة من جديد، حينئذ على الأحوط لزوما. وأما إذا انفرد وبعد الانتهاء من القراءة وكان انفراد لعذر، كما مثلا لو فقد الإمام أحد شروط صحة الصلاة، أو طرأ عليه ما يعجزه أو ما لا يتمكن معه الإمام من إكمال صلاة الجماعة، حينئذ لا يجب على المأموم إعادة ما قرأه الإمام إذا كان المأموم قد انفرد لعذر من جهة أن الإمام ما متمكن من إكمال الجماعة، أو أن الإمام فقد شرط من شروط صحة الجماعة. هذا يعتبر انفراد لعذر، أو تقدر تعبر عنه انفراد اضطراري. إذا كان هذا حصل بعد انتهاء القراءة لا يجب على المأموم إعادة ما قرأه الإمام، لأن المصنف قيد الانفراد لا لعذر بعد انتهاء القراءة. وأما الانفراد لعذر بعد انتهاء القراءة هاي لا يلزم عليه إعادة القراءة. مسألة 379: إذا أتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة، وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام. من موارد إدراك الجماعة دخول المأموم مع ركوع الإمام، فإذا دخل المأموم وأراد أن يدرك الجماعة ورأى الإمام راكع كبر وركع معه، طبعا تسقط عنه القراءة بعد ما يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، إنما تسقط عنه القراءة مباشرة، يدخل مع الإمام ويكبر ويدخل معه راكعا، وإن كان هذا الائتمام في الركعة الثالثة والرابعة للإمام. يعني وإن كان المأموم عندما دخل لإدراك الجماعة الإمام قد وصل للركعة الثالثة أو الرابعة، والمأموم عندما يكبر ويدخل في الركوع تحسب له ركعة أولى أو ثانية، الإمام واصل للثالثة أو الرابعة، والمأموم عندما يكبر ويدخل تحسب له أولى أو ثانية. وإحنا مر علينا إنه المأموم يجب عليه أن يقرأ لو حسبت له ركعة أولى أو ثانية. نقول نعم، ما دام كبر ودخل معه في الركوع لم يبقى محل القراءة، محل القراءة قد فات، فلهذا تحسب له ركعة أولى أو ثانية للمأموم، وهو هنا لا يكون مطالب بالقراءة، لأنه لا بقاء لمحل القراءة بمجرد الدخول مع الإمام وإدراكه في الركوع، لا يبقى محل لإدراك القراءة فتسقط عنه القراءة. مسألة 380: لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يختص بما إذا أمهله الإمام القراءة. إحنا قلنا إذا المأموم دخل في إدراك الجماعة والإمام كان في الثالثة أو الرابعة راح تحسب للمأموم ركعة أولى أو ثانية، وبما أنها أولى أو ثانية إذن المأموم مطالب فيها بالقراءة، لأن محل القراءة لا زال موجود فيجب عليه أن يقرأ، والمأموم والإمام وصل للثالثة والرابعة لا يحمل شيء من قراءة المأموم، المأموم تحسب له أولى وثانية، وإذا حسبت له أولى وثانية يلزم عليه أن يقرأ لنفسه. ولكن هذا لزوم القراءة ووجوبها على المأموم مختص في حالة أن الإمام يعطي مهلة ووقت كافي للمأموم لأن يقرأ لنفسه، كان يعطيه مثلا دقيقتان أو ثلاث دقائق يستطيع أن يقرأ بها الفاتحة والسورة، فإذا لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معهم. إذا الإمام ما أعطى مهلة زمنية أو وقت كافي للمأموم حتى يقرأ فيها الفاتحة والسورة كاملة، يعني مرة يعطيه مهلة 3 دقائق 4 أو 2 دقيقتان أو دقيقة ونصف يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، وتارة ما يمهله إنما يعطيه دقيقة واحدة أو مثلا نصف دقيقة. إذا استطاع المأموم أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة في هذه المدة الزمنية، يستطيع أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة على مقدار الوقت المعطى له من قبل الإمام ويركع معه، لأنه يجب المتابعة مع الإمام في الأفعال فيلزم أن يركع معه. وإن لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا، إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه. إذا الإمام ما أعطى مهلة زمنية كافية للمأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، بحيث إن المأموم إذا بقى في محله واستمر على قراءة الفاتحة أو السورة، يلزم إنه بعد ما يتمكن من إدراك الإمام، لأن الإمام راح ينتهي من ركوعه ويرفع رأسه، وإذا رفع رأسه بعد لا يستطيع المأموم إدراك الجماعة، لأن إدراك الجماعة يحصل مع الدخول مع الإمام راكعا في حد الركوع. إذا لم يمهل الإمام المأموم وقت كافي حتى ولو قراءة سورة الفاتحة فقط، يقرأ ما يستطيع، ويجوز له قطع المتبقي من قراءة الفاتحة وأن يركع مع الإمام، لأنه المطلوب من عنده إدراك الإمام في جماعته. نعم، وإن كان الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته، مقتضى الاحتياط الأولوي في فرض أن الإمام لا يعطي مهلة للمأموم كافية ولو أن يقرأ فقط الفاتحة، وإنما أعطاه مهلة أو وقت كافي لأن يقرأ بعض الفاتحة فقط، كأن يقرأ 3 أو 4 آيات منها، مقتضى الاحتياط الأولى أن ينفرد في صلاته. إحنا قلنا حكمه أنه يقطع الحمد ويركع مع الإمام وتصح معه الجماعة وتصح صلاته وجماعته، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن ينفرد في صلاته، مراعاة لقراءة الفاتحة ومراعاة للنصوص التي تذكر أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولكن هذا محمول على الاحتياط الأولوي. مسألة 381، تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال. نشترط ويعتبر إنه المأموم عندما يصلي صلاة الجماعة بنية الاقتداء مع الإمام أن يتابع الإمام في الأفعال، يعني تحصل عنده متابعة، فلا يركع إلا بعد أن يركع الإمام، ولا يرفع رأسه من الركوع إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وكذا لا يسجد بوضع الجبهة على المحل إلا بعد أن يضع الإمام محل جبهته على محل السجود، ولا يرفع رأسه من السجود إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه من السجود، وهكذا. هذه تسمى متابعة الأفعال. يلزم ويعتبر في صلاة الجماعة على المأموم أن يتابع الإمام ويقتدي به في الأفعال، لا يسبقه ولا يتقدم عليه، فلا يجوز التقدم عليه فيها، ما يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأفعال كفعل الركوع والسجود وفعل رفع الرأس منهما، بل الأولى التأخير عنه يسيرا، يعني الأولوية تقتضي أنه المأموم يتأخر بشيء يسير عن الإمام. وطبعا المصنف قال الأولى التأخير عنه، أي عن الإمام يسير في الأفعال، يعني هاي إشارة إلى أنه عدم المقارنة، وإن كانت المقارنة والمساواة جائزة. المقارنة يعني باللحظة اللي يركع بها الإمام يركع المأموم، هاي تسمى مقارنة في الفعل. هذه جائزة؟ الجواب نعم جائزة، يجوز للمأموم أن يقارن الإمام في فعله، باللحظة اللي يركع بها الإمام يركع المأموم، هذا جائز، لكن الأولى أن يتأخر عنه يسيرا، يعني خلي الإمام يركع ثم هو بعده مثلا بثانية أو ثانيتين يركع معه، يركع خلفه من بعده. فلهذا المصنف قال بل الأولى التأخر عنه يسيرا، إشارة إلى أنه هذه العبارة تشير إلى أنه عدم المقارنة مو مطلوب، يعني يجوز للمقارنة والمساواة وهي جائزة، لكن الأولى أن لا يقارنه في فعله بل يتأخر عنه يسيرا. هذا بالنسبة إلى التقدم والمقارنة. أما التأخر قال ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقا على الأحوط لزوما. إحنا قلنا يعتبر في صلاة الجماعة على المأموم أن يتابع الإمام في الأفعال، فلا يتقدم عليه ولا ويلزم، والأولى أن يتأخر عنه يسير. الآن كلامنا في التأخر الكثير، أما لو راد يتأخر عنه كثيرا بحيث الإمام يؤدي الفعل ويكمله وهو بعد ما داخل في الفعل، هذا التأخر الكثير أو يعبرون عنه بالتأخر الفاحش، إذا يلزم منه الإخلال بالمتابعة في الجزء بحيث اللي ينظر إليه يقول إنه هذا المأموم لا يتابع الإمام في فعل الصلاة، وهذا الإخلال يكون بالمتابعة في جزء، كما مثلا لو تأخر عن الركوع مع الإمام وبقى مشتغل بالقنوت مثلا أو بالوقوف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لحد الآن لم يركع، الإمام أنهى فعل الركوع بكامله والمأموم لحد الآن لم يركع، هذا مثل هكذا إخلال يخل بالمتابعة بحيث يصدق على هذا المأموم إنه لم يتابع الإمام في فعل الركوع، مثل هكذا إخلال بالمتابعة في هذا الجزء يلزم منه بطلان المتابعة في جزء الركوع، فنقول إنه هذا المصلي المأموم لم يتابع الإمام في فعل الركوع، وكذلك الأمر في السجود، إذا تأخر بقى هو جالس وتأخر والإمام أتم السجدة ورفع رأسه وهو لحد الآن المأموم لم يسجد، هذا أيضا الإخلال بالمتابعة يلزم منه بطلان الجزء، فنقول إنه قد أخل بجزء الركوع ولم يتابع الإمام فيه، قد أخل بجزء السجود ولم يتابع الإمام فيه، فيبطل الائتمام بهذا الجزء كالركوع مثلا أو كالسجود مثلا، بل مطلقا على الأحوط لزوما، بل المصنف يقول إذا أخل بجزء كالركوع أو السجود راح يبطل الائتمام بهذا الجزء، بل راح يبطل الائتمام بمطلق أجزاء الصلاة، راح يصدق على هذا المأموم إنه قد أخل بمتابعة الإمام بأفعال الصلاة، فمطلق صلاته راح تبطل فيها شنو؟ جماعته على مقتضى الاحتياط اللزومي، فإذا بطلت جماعته يلزم عليه أن ينفرد في صلاته، يكمل صلاته على صورة المنفرد، هذا كله إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، يعني إذا لم يكن الإخلال بالمتابعة في الجزء عن عذر، يعني كان عمدا، فقلنا راح يبطل الائتمام بالجزء بل راح يبطل الائتمام بمطلق أجزاء الصلاة ويلزم عليه الانفراد بعد بطلان جماعته، هذا إذا كان الإخلال بالمتابعة عمدا وليس عن عذر، وإلا لم يبطل الائتمام. أما إذا كان وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني إن كان الإخلال عن عذر، الإخلال بالمتابعة في الجزء حصل عن عذر معذور فيه المأموم لم يبطل الائتمام، يعني بقت الجماعة ولا تبطل، مثال ذلك كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه، يعني هو أدرك الإمام بعد الإمام ما راكع، بعد الإمام ما رافع رأسه من الركوع وحب يدرك الجماعة وكبر ودخل في قراءة الإمام، يعني أدرك الإمام قبل ركوعه، أدرك الإمام قبل أن يركع وكبر ودخل في قراءة الإمام وبعد ما راكع، ومنعه الزحام عن الالتحاق به، وكانك ازدحام أو زحام موجود بسبب كثرة الناس المارة أمام صفوف الجماعة وهو ما قدر يلتحق بصفوف الجماعة حتى قام الإمام إلى الركعة التالية، حتى حصل يعني هذا الزحام أخر المأموم بحيث ما قدر يركع ولا يؤدي السجدتين معه، إلى أن الإمام ركع وجاب السجدتين ورفع وقام للركعة التالية، والمأموم بعده ما حاصل منه الالتحاق بصفوف الجماعة. فحينئذ هذا راح يعتبر تأخر عن المتابعة مع الإمام في الأفعال، بس المأموم من أخل بالمتابعة ما أخل بها عمدا، إنما أخل بها عن عذر بسبب وجود الزحام الكثير أمامه، وهذا الزحام هو العذر الذي منعه من أن يلتحق بصفوف الجماعة ويأتي بالمتابعة بالأفعال مع الإمام. فهنا ما دام عن عذر لم يبطل اهتمامه، بل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك. يعني يجوز للمأموم أن يركع بنفس مكان اللي كبر به ودخل بالقراءة مع الإمام واللي هو بعيد عن صفوف الجماعة، وكذلك يسجد، يركع ويسجد وحده في هذا المكان، ثم بعد أن يخف الزحام ويزول العذر يستطيع أن يلتحق بالإمام ويدخل في صفوف الجماعة ويتابع الإمام في أفعال صلاة الجماعة، ولا تبطل جماعته بذلك، لأن الإخلال بالمتابعة إنما وقع في الأفعال إنما وقع عن عذر بسبب الزحام، وتكون صلاته الجماعة صحيحة. مسألة 382: إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد إن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه، أتى بالذكر الواجب فيهما، ثم يلزمه على الأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده. إذا حصل ركوع من قبل المأموم أو سجد سهوا، إذا ركع المأموم أو سجد سهوا باعتقاد أن الإمام قد ركع، فالمأموم ركع لأنه كان يعتقد أن الإمام ركع حصل منه سهو، أو سجد باعتقاد بأن الإمام سجد، فبان خلافه يعني ظهر أن الإمام لم يركع أو لم يسجد، حينئذ شنو حكم المأموم؟ المأموم نقول له: عندما أنت ركعت جيب الذكر الواجب مال الركوع، عليك الإتيان بالذكر الواجب للركوع، فقل جيب الذكر وقل سبحان ربي العظيم وبحمده. كذلك إذا كان الواقع منك سجود باعتقادك أن الإمام قد سجد وظهر أن الإمام لم يسجد، أثناء ما تسجد هذا السجود وقع منك سهوا، جيب وأتي بالذكر الواجب للسجود وقل سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم أرفع رأسك، ويلزم عليك أيها المأموم بمقتضى الاحتياط أن ترجع وتتابع الإمام في ركوعه أو سجوده. ترفع رأسك وترجع تتابع الإمام بوقوفه وتركع معاه مرة أخرى، وترفع رأسك كذلك من السجود وتتابع الإمام وتسجد مرة أخرى معه. طبعا هذا واجب عليك، وأما إذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته على الأحوط لزوما، لأن وجوب المتابعة واجب ويلزم على المأموم الاتباع فيه، وأما إذا أخل بالمتابعة متعمدا راح تبطل جماعته. وهذا فيما لو وقع الركوع والسجود من المأموم سهوا باعتقاد أن الإمام قد ركع وسجد، وحكم أنه يأتي بالذكر الواجب في الركوع والسجود، ثم يلزم على المأموم أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده. والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع والسجود عند متابعة الإمام أيضا. طبعا المأموم من ركع وقع من عند الركوع، وإحنا قلنا له يجب عليك أن تأتي بالذكر وهو جاب الذكر، لكن قلنا مقتضى الاحتياط يلزم عليك الرجوع والمتابعة مع الإمام، فهو رجع رفع رأسه وتابع الإمام ورجع ركع ويا الإمام. الركوع الثاني اللي يقع من المأموم مع الإمام هذا يعبر عنه ركوع المتابعة، هل يلزم عليه أن يرجع ويقرأ الذكر، ذكر الركوع في أثناء ركوع المتابعة؟ الجواب لا يجب عليه، لأن هو قرأ الذكر ماله الواجب في ركوع الأول اللي وقع منه سهوا قبل الإمام، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن يأتي بهذا الذكر ولو كان مع ركوع الإمام لأجل المتابعة. نفس الكلام في السجود، عندما سجد المأموم سهوا باعتقاد أن الإمام قد سجد، قلنا يلزم عليه أن يأتي بذكر السجود، وهو جاب ذكر السجود ثم رفع رأسه، قلنا يلزم عليه أن يرفع رأسه ويرجع يتابع الإمام ويرجع يسجد مرة أخرى معاه لأجل المتابعة. لما يسجد بسجود المتابعة الثاني لا يلزم عليه أن يأتي بالذكر الواجب، لأنه قد جاء بالذكر الواجب في سجود الأول اللي وقع منه سهوا قبل الإمام، ولكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن يأتي بذكر السجود أيضا ولو كان في سجود المتابعة أيضا. وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه وسجوده، بل يأتي به ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته. يعني ليس للمأموم أن يسبب خلل بالذكر الواجب عندما ركع سهوا قبل الإمام أو سجد سهوا قبل الإمام، ما إلى حق يخل بالذكر الواجب كأن يقطعه من دون إكمال لأجل أن يتابع الإمام في ركوع أو سجوده، لا ليس له ذلك، وليس له أن يقطع الذكر من دون إكمال ويسبب خلل فيه، بل لابد ويلزم عليه أن يقرأ الذكر كامل بصورة صحيحة من دون خلل من دون قطع ويكمله، ثم يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده، بل لابد أن يأتي بالذكر ثم كاملا من دون خلل ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته. نعم. مسألة 383، إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، لزمه على الأحوط العودة إليه لمتابعة الإمام ولا تضره زيادة الركن. احنا قلنا يلزم ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأفعال، فلهذا لو رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، وهذا يحصل أن المأموم يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه سهوا، أو باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه وهو لم يرفع رأسه لحد الآن، قلنا يلزم على الأحوط أن على المأموم أن يعود إلى الركوع ويتابع الإمام في فعل الركوع. طبعا من ركع الركوع الأول اللي جاب المأموم هو ركوع الصلاة، بعد ما يرفع رأسه إحنا نقول يلزم عليك أن ترجع للركوع، من راح يرجع للركوع راح يرجع بركوع المتابعة، هذا الركوع ثاني راح يحصل عنده، راح تصبح زيادة في ركن، لأن راح يصبح المأموم قد أتى بركوعين، الركوع الأول هو ركوع الجزئي الفعلي للصلاة، والركوع الثاني جاء به بعد أن رفع رأسه سهوا بمقتضى لزوم المتابعة مع الإمام، هو رجع ركع مرة أخرى. ركوع الثاني ما الركوع المتابعة يلزم منه أنه قد ركع ركوعين، هذا زيادة في ركن، هذه الزيادة في الركن هي مختفرة ولا تضر في صحة صلاته، لأنه معفو عنها بمقتضى نصوص الروايات، فبمقتضى الدليل مثل هكذا زيادة في ركن لا تضر في صحة صلاته وجماعته، لهذا المصنف قال ولا تضره زيادة الركن، لا تضر المأموم في صحة صلاته أن يزيد مثل هكذا ركن، لأن يلزم عليه ويجب متابعة الإمام في الفعل. فإن لم يرجع ففي صحة صلاته صلاة جماعته في صحة صلاته جماعة إشكال. إحنا قلنا للمأموم أنت ركعت رفعت رأسك من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، فيلزم عليك الرجوع والمتابعة. إذا لم يرجع بقى واقف وانتظر الإمام هو يرفع رأسه من الركوع حتى يلتحق معه، نقول مقتضى الاحتياط عدم صحة جماعته ويلزم عليه أن ينفرد، لأن هو كان المطلوب منه مقتضى الاحتياط أن يعود إلى الركوع ويلزم عليه متابعة الإمام، وهو لم يفعل ذلك ولم يرجع إلى الركوع، بل وقع واقفا وانتظر الإمام إلى أن رفع رأسه والتحق معه بالقيام. نقول صحة صلاة جماعة إشكال، يعني موطن توقف وتردد، ومقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة جماعته ويلزم عليه الانفراد. نعم. وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وينفرد في صلاته. هذا الحكم المتقدم اللي مر علينا أنه المأموم يرفع رأسه من الركوع، هذا فيما يخص الرفع الرأس سهوا. أما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، يعني قاصد ومتعمد، يعلم بأن الإمام لا زال في الركوع وهو يقصد ويتعمد ويرفع رأسه قبل الإمام، هذا راح يصبح إخلال بالمتابعة مع الإمام في الأفعال. إذا كان متعمد بطلت جماعته، لأنه صحة الجماعة متوقفة على متابعة الإمام في الأفعال، وهو لم يتابعه تعمدا إذن تبطل جماعته. إذا بطلت جماعته ينفرد في صلاته، تصبح صلاته فرادى ويكملها منفرد. وكذا الحال في السجود، يعني وكذا الحكم والحال في السجود. إذا رفع المأموم رأسه منه، فتارة المأموم يرفع رأسه من السجود باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، فأيضا يلزم عليه بمقتضى الاحتياط أن يعود إلى السجود من أجل متابعة الإمام في الأفعال، ولا تضر المأموم زيادة هذه السجدة، لأن زيادة السجدة الواحدة لا تعتبر مخلة بصحة صلاته وكذا جماعته، بل حتى لو حصل عند السهو في السجدتين معا، فرفع رأسه من السجدة الأولى ورجع مرة له وقع سهوا وهم رفع رأسه من السجدة الثانية، نقول له في الأولى يلزم عليك الرجوع وفي الثانية أيضا يلزم عليك الرجوع، حتى لو وقع منا زيادة سجدتين، كذلك زيادة مثل هكذا ركن لا تبطل في صحة صلاته أو جماعته ولا تضره. هذا فيما لو رفع رأسه سهوا. وأما إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام متعمدا، كذلك بطلت جماعته وينفرد في صلاته. أما مسألة 384 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.